الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة الدليل الذي ذكره الأشاعرة لإثبات تعدد الطلب والإرادة، وكان خلاصته أن المولى عندما يأمر الذي اختار الكفر والعصيان بأمر، فإما أن توجد إرادة حقيقية أو لا توجد، ولا ثالث في البين. فإن كانت الإرادة الحقيقية موجودة فيمتنع تحقق الكفر والعصيان، لأن المراد لا يتخلف، عليكم السلام، عن الإرادة. في الإرادة الحقيقية، لأن أمره تعالى إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، فيستحيل مع وجود الإرادة الحقيقية أن يتحقق خارجا الكفر والعصيان. وإن أريد الثاني، وهو عدم وجود إرادة حقيقية، فيلزم حينئذ عدم وجود طلب حقيقي، لأن المفروض عند العدلية هو الاتحاد بين الإرادة والطلب. فإذا انتفت الإرادة فلا بد أن ينتفي الطلب، والأوامر التي لا تكون نابعة عن طلب حقيقي لا يوجد فيها حينئذ داعي البعث والتحريك، بل تكون مجرد أوامر صورية. والأوامر الصورية لا تقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، ومعه أيضا لا يتحقق الكفر والعصيان، لأن الكفر الكفر والعصيان يتحققان بمخالفة الأمر الحقيقي بالأصول في مورد الكفر، والأمر الحقيقي بالفروع في مورد العصيان. ومع عدم الأمر الحقيقي لا كفر ولا عصيان. إذن خلاصة الإشكال هكذا، أنه عندما يأمر المولى من يقع منه في الخارج الكفر والعصيان، فإما أن يكون لديه إرادة حقيقية أو لا يكون له إرادة حقيقية. إن كان له إرادة حقيقية فكيف صار شخص كافر وعاصي؟ في الإرادة الحقيقية لا تتخلف الإرادة عن المراد. وإن لم تكن هناك إرادة حقيقية فإذن لا يوجد طلب حقيقي. ليش لا يوجد طلب حقيقي؟ لفرض أنه اتحاد الطلب والإرادة. إذا ما في إرادة ما في طلب. وإذا ما في طلب حقيقي، الأمر الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هو الأمر المنشأ بداعي الطلب الحقيقي. مع عدم الطلب الحقيقي يكون الأمر صوريا فلا يحكم العقل بوجوب امتثاله، ومع عدم حكم العقل بوجوب امتثاله لا يكون المخالف كافرا وعاصيا. هذا الدليل الذي أقامه الأشعري لإثبات التغاير. أما على مبنى التغاير لا يرد كلا الإشكالين كما وضحنا في الدرس السابق. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل أنه للعدلية أن يختار في مورد الكفر والعصيان وجود الإرادة الحقيقية من دون أن يلزم محظور في البين. توضيح ذلك أن الإرادة الحقيقية التي هي من صنف صفات الأفعال لا من صنف صفات الذات، كما وقع الكثير من المحشين في الاشتباه هنا. لأن الإرادة الحقيقية ما دام لها طرف في عالم الإمكان تصبح حينئذ كالخالقية والرازقية من صفات الأفعال. هذه الصفة الفعلية تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. ولو كنا نتكلم عن مولى عقلائي وعرفي لفسرنا الإرادة بكلا قسميها بالشوق المؤكد، لكن لما كان الكلام في المولى الحقيقي امتنع علينا أن نفسر الإرادة بالشوق، لأن الشوق بمعناه يستلزم حالة من الانفعال الذي تعالى عنها واجب الوجود، فلا بد حينئذ أن يفسر أو أن تفسر الإرادة بالعلم، لا بمعنى التفسير المفهومي، والترادف في عالم المفاهيم، بل هذا نحو من التفسير الناشئ من رجوع صفات الأفعال إلى حيثية صفة الذات من جهة، وإلى عينية الذات والصفات من جهة أخرى. هي المشكلة اللي أوقعنا بها صاحب الكفاية بتعبير بعض تلامذته أن هذا ليس بحثا أصوليا، بل هو بحث عقلي يحتاج إلى مقدمات مذكورة في الفلسفة لحسم جميع هذه المشكلات التي سوف تأتي، لكن ورطنا بعض. فلا نقصد من تفسير الإرادة بالعلم يعني الإرادة مرادفة للعلم، حتى يشكل على المصنف أنه لا يوجد ترادف بين الإرادة وبين العلم، بل من جهة نحن نقول بأن صفات الفعل لابد أن ترجع إلى حيثية صفات الذات، حتى الرازقية والخالقية هذه في لها صفة فعل إذا ارتبطت بماذا؟ إذا ارتبطت بالمخلوق وبعالم الإمكان فتكون من صفات الفعل، وهذه الصفة لا تكون ذاتية، التفتنا، ولا تكون هي عين الذات، ولا بد أن ترتبط هذه الصفة بالخالقية التي من صفات الذات ترجع إلى صفات الذات التي تفسر بالقابلية وبالعلم، لكن ليس تفسيرا مفهوميا، لأن حينئذ لا تكون الصفات هي عين الذات. فبناء على ذلك أيضا مشى المصنف في هذا المورد، الإرادة لا يمكن أن نفسرها بالشوق لأن هذا يتم في الموالي في المولى العرفي، ونفسرها بالعلم لا بمعنى الترادف المفهومي، بل بمعنى عينية الصفات مع الصفات الأخرى وعينية الصفات مع الذات. وعلى هذا الأساس عرفوا الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام على النحو التام، فكل مفردة من مفردات عالم التكوين لو تعلقت بها المشية الإلهية وأخرجتها من ظلمات العدم إلى نور الوجود، فهذا يعني أن هذه المفردة لها موقعها في عالم التكوين، بحيث لو لم توجد لما كان النظام التكويني بلحاظ ترابطه كاملا وتاما، حتى ما كان ظاهره الشرور كخلق الأفاعي والحشرات. فالإرادة التكوينية هي تلك المشية الإلهية المتعلقة بوجود حلقة في سلسلة عالم التكوين التي نشأت هذه المشية عن علم بموقعية هذه الحلقة في النظام المتكامل. هذا ما يعبر عنه بالإرادة التكوينية. القسم الثاني الإرادة التشريعية، وهي كسابقتها في امتناع تفسيرها يرحمكم الله وهي كسابقتها في امتناع تفسيرها بالشوق، ومثلها في معنى تفسيرها بالعلم، فلا نكرر. غاية الأمر في الإرادة التشريعية بلحاظ المتعلق ينظر فيه إلى مصلحة المكلف لا إلى النظام العام التكويني. فعندما يرى المولى بعد المقايسة والكسر والانكسار في المصالح والمفاسد أن الفعل المعين يصب في خانة مصلحة المكلف فتتعلق به إرادته ومشيته. نعم، نفس الإرادة التشريعية بهذا المعنى لما كان لها مصلحة في دائرة النظام الكوني المتكامل كانت الإرادة التشريعية بنفسها متعلقا للإرادة التكوينية. أما الإرادة التشريعية فهي تتعلق بما فيه مصلحة لذات المكلف. بعد وضوح هذا التقسيم يرى المصنف أنه عندما يقول العدلية إنه في مورد الكفر والعصيان يوجد إرادة حقيقية، لا يقصدون من هذه الإرادة الحقيقية القسم الأول، لكي يشكل عليهم بأنه غير قابل للتخلف، بل يقصدون من الإرادة الحقيقية القسم الثاني، أي الإرادة التشريعية وهي قابلة للتخلف عن مرادها، وإن كان ذات التشريع لا يتخلف عن الإرادة التكوينية، لأن التشريع الإلهي يصب في مصلحة النظام الكون المتكامل، مثل خلق الإنسان، مثل خلق وإيجاد التشريع، هذا بإرادة ماذا؟ تكوينية. لكن تشريع وإرادة هذا الفعل، هذا إرادة ماذا؟ تشريعية قابلة لأن تتخلف. وعليه ففي مورد الكفر والعصيان لما لم تنتفي الإرادة الحقيقية فلم ينتفي الطلب الحقيقي، ومع وجود الطلب الحقيقي لا يكون الأمر صوريا. واضح هذا الكلام؟ فتنحل المشكلة بلا أي تردد.
المشكلة صورت أن تخلص إرادة الكافر والعاصي، أنا ظاهر
تخلف الإرادة يعني تخلف إرادة المولى في مورد الكفر والعصيان، هذا الذي صورنا. إرادة المولى لو كانت إرادة تكوينية مثلا فلا بد أن إذا قال شيئا يحصل، إذا أراد شيئا يحصل، فكيف إذا يحصل فكيف يتصور الكفر والعصيان؟ ففي مورد الكفر والعصيان حصل تخلف، هذا كان الإشكال. نقول نعم هذا إذا كانت الإرادة تكوينية، أما لو كانت الإرادة تشريعية فلم يحصل، فلا مانع من التخلف. فإذا في إرادة حقيقية، فإذا في إرادة حقيقية في طلب حقيقي، فإذا في طلب حقيقي فلا يكون الأمر صوريا.
ذكرت في القدرية بأنه في كلامكم بين الإرادة التشريعية بنفسها متعلق إرادة التكوينية، ورش مطلب موضح
يعني الآن التشريع، إيجاد التشريع أليس حلقة في سلسلة هذا الكون؟ ولولاها لما كان النظام التكويني الإلهي كاملا. فإذا يكون التشريع قد أريد بإرادة تكوينية، واضح؟ أم الإرادة التشريعية هي تلك الإرادة التي تتعلق بفعل يصب في خانة مصلحة المكلف؟ هذا الفعل الذي يصب في خانة مصلحة المكلف هو المراد بالإرادة التشريعية، وهذا باعتبار شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يؤتى بالأفعال عن اختيار، فالاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإذا هو قابل للتخلف. فالإرادة التشريعية موجودة في مورد الكفر والعصيان وإن تخلفت، لأنها قابلة للتخلف. فإذا في إرادة حقيقية تشريعية ففي طلب حقيقي، فلا يكون الأمر صوريا.
مجرد وجود المصلحة في التشريع هل يصح قول أن الإرادة التشريعية متعلقة بالإرادة التكوينية؟ لأن هنا إرادة التشريع متعلقة بفعل المكلف.
إرادة تشريعية تعلقت بفعل المكلف.
فليس هو الإرادة التكوينية كي نقول أن الإرادة متعلقة بالإرادة التكوينية.
ما قلت أنا؟ هذه إرادة تشريعية. قلت نفس التشريع الصادر من المولى. أي نفس التشريع هذا مراد بإرادة تكوينية. هذا من المسلمات. إلا أنه الإرادة التشريعية هي عبارة أخرى عن تشريع المولى. لا يعني داعي أنه تقصد شنو الداعي في للجواب عن إشكالنا؟ لا هذا خارج عن الجواب، ليس له رابط في الجواب عن إشكالنا. لا 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 هذا الآن سوف يأتي في الإشكال إن قلت كداعي في بحثنا لا داعي، وإنما من باب تتميم البحث، وليست هي داء من باب الداعي، من باب هذا أمر واقع الأمر هكذا، واقع الأمر هكذا. نعم لا هذا واقع الأمر هكذا. التشريع الذي هو فعل من أفعال المولى سبحانه وتعالى، هذا التشريع مراد بإرادة تكوينية، لأنه يصب في النظام الكوني المتكامل. واقع الأمر هكذا، لأنه ما دام الإرادة التكوينية هي التي تتعلق بما يصب في النظام الكامل، هذا الأمر كذلك، فلا بد أن يكون هكذا، وليس يعني تضرع في تفسير للفرار عن شيء، وإنما هذا واقع الأمر هكذا. واضح؟ إلى هنا يكون المصنف قد أجاب عن دليل الأشعري، ولكن في في ختام هذا الجواب ذكر مطلبا لا علاقة له بالجواب، يعني لو لم نذكره ما في نقص في الجواب، الجواب تم، وهو الجواب الذي ذكرنا أنه نختار وجود إرادة حقيقية ولكنها إرادة شرعية، إرادة تشريعية وليست إرادة تكوينية وهي قابلة للتخلف، انتهى الجواب. أضاف في الختام مطلبا ليس له علاقة في أصل الجواب، جرنا هذا المطلب إلى إن قلت قلت وإلى إن قلت قلت إلى أن انكسر القلم. ما أدري أنا يعني بعض الإخوة ما وجدتم إلا اليوم تجون إلى الدرس يعني. إرادة تكوينية. نعم. إلا تطلعون الآن تقولون بالجبر. حاصل هذا المطلب أن الإرادة التكوينية، التفت جيدا، يعني صحيح صور لكم وأنا صورت لكم أنه سوف نقع في مشكلة، لكن لا يعني ذلك أن كل ما ذكره المصنف هو مورد إشكال، كما يحلو للكثير أن يصور أنه عندما وصل المصنف إلى هذا البحث خرج طلابه من قاعة التدريس، الأمر ليس كذلك. لذا لابد أن نلتفت ندقق في هذه المطالب لعلنا نفهم كلام المصنف، ثم بعد ذلك إذا في إشكال نشكل. أما أن نشكل، نعم نعم، أما أن نشكل قبل أن نفهم فهذا خلاف الإنصاف مع المصنف. التفت إلى عمق المطلب. شنو آخر عبارة ذكرناها؟ أن الإرادة التكوينية هي من سنخ الأمور ذات التعلق بمعنى أنه لا إهمال فيها، فيدور الأمر إما أن يريد إيجاد الشيء وإما أن يريد عدم الشيء، ما عندنا شق ثالث، لا يريد الإيجاد ولا يريد العدم، حالة الإهمال غير موجودة في الإرادة التكوينية. واضح هذه المقدمة؟ في الإرادة التكوينية لا نتصور حالة إهمال، إما أن يريد وجود هذا الشيء أو يريد عدم هذا الشيء، ولو بمعنى إرادة عدم هذا الشيء يعني إبقاء العدم، وإلا العدم ليس شيئا حتى يحدث، مراد من إرادة العدم هنا من باب ضيق التعبير، مراد من إرادة العدم ولو إبقاء العدم. ملتفت لهذه المقدمة؟ فحينئذ نأتي إلى فعل المكلف، ونربطه بالإرادة التكوينية للمولى، فبمقتضى المقدمة إما أن يريد وقوعه فيتحقق الامتثال والإيمان، وإما أن يريد عدم وقوعه فيتحقق الكفر والعصيان. في الحالة الأولى تتوافق الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية، وفي الحالة الثانية تختلفان. طبعا هذا مطلب، قلنا مطلب زائد، يعني لو لم يذكره لا يضر في جوابنا على الأشعري. تضرع بذكر مطلب زائد، أن الإرادة التكوينية التي هي شيء سيال ذات تعلق، لا بد أن تتعلق إما بالوجود وإما بالعدم، فإذا قسناها إلى فعل المكلف إما أن تتعلق بوجوده وإما أن تتعلق بماذا؟ بعدم. فإذا تعلقت بوجوده تكون الإرادة التشريعية موافقة للإرادة التكوينية فيتحقق الإيمان والإطاعة، وإن خالفت الإرادة التكوينية الإرادة التشريعية فيتحقق الكفر والعصيان. وذكر المصنف لهذا المطلب الزائد إنما هو تمهيد للجواب عن شبهة الجبر. صح هو مطلب زائد، لكن مطلب زائد على جوابنا على الأشعري، مطلب زائد بهذا المعنى، لكن هو أراد أن يبحث مسألة الجبر فذكر هذا المطلب الزائد كتمهيد للولوج في مبحث الجبر. واضح إلى الآن؟ من هذا المطلب الزائد يتولد إشكال حاصل. هذا الإشكال أنه ما دام قد فتحنا مجالا أمام الإرادة التكوينية في مورد أفعال المكلفين، وأن أمرها يدور بين إرادة الفعل وإرادة عدمه، حينئذ يكون العدلية قد أجاب عن دليل الأشعري، لكنهم دخلوا في نظرية يؤمن بها الأشعري وهي نظرية الجبر، لأن إرادة الله التكوينية إن تعلقت بفعل المكلف فلا مجال حينئذ للتخلف، فلا يصدق على المكلف أنه فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك. كيف والمفروض أن الإرادة تعلقت بالفعل؟ فيكون مقهورا على فعله في صورة توافق الإرادتين، ومقهورا على تركه في صورة تخالف الإرادتين. فقط يبقى وقت للتطبيق. يقول: وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية. ما هي الإرادة التكوينية؟ وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام. بعد ما أتصور عبارة الكفاية صعبة، ما أدري ليش أرى عبارة الكفاية سهلة. دون الإرادة التشريعية، وهي العلم بالمصلحة في فعل مكلف. قلنا ليش فسر بالعلم، وما المقصود من التفسير بالعلم؟ وما لا محيص عنه، الذي لا يقبل التخلف، هذا معنى وما لا محيص عنه في التكليف. الذي لا بد منه في بحث التكليف، أي إرادة تكوينية أو التشريعية؟ التشريعية. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. فإذا انتهى جواب الأشعري. هنا المقطع الزائد: فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن الكفر والعصيان. لذا جاء إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته التكوينية التي لا تقبل التخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق به التكليف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بفعل الفاعل المختار، وهذا لم يبقى مختارا لكونها خارجة عن الاختيار، لكون المراد، لكون التكليف خارج عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلا، لأنه لا يكلف إلا المختار. والمفروض أن إرادة الباري التكوينية تعلقت بالفعل أو تعلقت بالترك، فسلبت الاختيار والإرادة، فكيف تتعلق به الإرادة التشريعية؟ قلت يأتي غدا إن شاء الله.